أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كل في هذا التنبيه أن لا ضرر هل تشمل عدميات أو لا، وفرغنا من البحث الكبروي، وأيضا فرغنا من بعض الأمثلة الصورية، وبقينا في هذا المثال، انتهينا لهذا المثال وهو تضرر الزوجة المعلقة. عليكم السلام. تضرر الزوجة المعلقة فيما إذا كان زوجها حاضر أو غائب، على حال غائب مع العلم بحياته مثلا وإهماله، أو لا غائب مع عدم العلم بإهماله، على حال مع عدم العلم عفوا بحياته. صور متعددة طبعا، فحينئذ هذا الفرض معنون ومبتلى به، أنه حينئذ هذه المرأة تكون متضررة. تارة يفرض الإنفاق عليها من قبل الزوج، وتارة يفرض عدم الإنفاق، يفرض وجود الإنفاق خاصة التضرية المرأة، فهذا مو مال بس. فعلى حال اي نعم، فيفرض تضررها اي طبعا لحاجتها للأزواج، يعني تارة على حال يفرض الإنفاق، وتارة يفرض عدم الإنفاق. ف يعني طبعا تضررها من جهة لعل عندها شبق جنسي، لعل عندها استيحاش نفسي، قد مو شبق جنسي، قد استيحاش نفسي كذا من قليل على الحال، بس الضرر بالغ او ضرر نعم بالغ وهام متصورة فيها. في هذا في مثل جملة هذه الموارد، طبعا في موارد عدم الانفاق مع حضور الزوج او العند وجوده وغيبته، طبعا وردت نصوص على أن الزوج يجبر على الإنفاق وإلا فعلى الطلاق. طبعا هذه النصوص ليس الكل عامل بها، وسأذكر الآن أبواب النصوص إن شاء الله في كتاب النكاح، ليس الكل عامل بها، لعل جملة هم غير قليلة عديدة من الأعلام لم يعمل بها، لكن في جملة آخرين عملوا بها، ولعل لوجود تعارض بدوي بين طوائف الروايات. وكأننا في كتب العامة معنون المسألة أو حتى كتب السير، أن قول أمير المؤمنين علي سلام الله عليه على أنها يجب أن ابتليت فتصبر، حتى لمنسوب إلى أمير المؤمنين، حتى ابن عاشور في المناقب مثلا يذكر هذا القول لأمير المؤمنين، سواء في صورة الإنفاق أو عدم الإنفاق مع حياته. نعم، وإن كان غائب غيبة طويلة أو قد مع عند حياته، و بين منسوب للخليفة الثاني للقول بأنه الحاكم يطلقها وما شابه ذلك. على كل فيها النسبة تأمل بعد، إلا أنه باعتبار النسبة دي صارت مسلمة عن كتب السير والتواريخ اللي منسوبة إليهم، هم طبعا في كثير من الموارد يخلطون لتعمد النسبة أو يعكسون النسبة في الأقوال، في موارد عديدة من القبيل موجودة. أيما كان جماعة كثيرة من الفقهاء لم يغريهم هذه النسب الموجودة في التاريخ، وما حصوا الروايات الواردة عن الصادقين عليهم السلام بحسب على حال جوهر الداخلي، فتم عملوا بالروايات الدالة على نوم عدم انفاق الزوج وسيما مع مكنته، نعم يجبر إما على الانفاق أو الطلاق. على كل إذا النفس حتى مورد الانفاق وعدم الانفاق مع أنه منصوص مع ذلك مختلف فيه، ميزان العلم يبني عليه حتى من المتأخرين هذا العصر يبني على أنه يجبر الزوج، يجبر على الانفاق، أما أنه على الطلاق لا، ليس الحاكم أن يجبره. ميزان العلم لم يعمل بهذه، وليس فقط ميزان العلم، إلا ربما يقال في ظاهر كلمات كثير إن لم يكن أشهر أو أكثر لأقل كثير وشهير أنه لا يجبر على الطلاق، فقط يجبر على الإنفاق. وأما إذا كان عاجز ومعصر فكأنما قول الأكثر كثرة كافرة أنه بعد ما يجبر على الطلاق إذا كان محسن، ابتليت فالتصر على الإنفاق. السيد اليزدي على الحال في غير الإنفاق فضلا عن الإنفاق أراد أن يقول بأنه إذا كان هناك حقوق الزوجة من المضاجعة من القسم من البيتوتة غيرها من الوطي 4 أشهر نعم ما تستوفيها الزوجة وكانت في ضرر ونقص بالنسبة لحقوقها، طبعا لا في موارد أخرى بالنسبة لحقوقها هذه المشروعة من السكن والإنفاق أو المضاجعة والبيتوتة أو غيرها، إذا كانت لا تستوفيها يتمسك صاحب العروة رحمة الله عليه بقاعدة لا ضرر ولا حرج، صاحب العروة يتمسك بقاعدة لا ضرر ولا حرج ويبني على أنه يكون للزوجة مثلا حق الطلاق، حق الطلاق ولو طبعا بالرفع للحاكم. فوقع حينئذ محل كلام انه اذا النصوص اولا خاصة بالانفاق مع التعارض في مورد الانفاق وعدم العمل بها عند الكل، ربما ينسب المتقدمين اعراض عنها، هذا من جانب. ومن جانب ثاني فلذا في اول مورد الانفاق وحتى اللي في مورد الانفاق متعارضة، يبقى ماذا؟ يبقى اذا فقط طريق السيد اليزدي وهو قاعدة لا ضرر ولا حرج. نعم. فأشكل على السيد اليزدي بعدة إشكالات، أولا لا ضرر لا حرج رافعة غير مثبتة، فكيف يعني؟ وثاني لا ضرر ما تشمل أحكام الوجودية لأنه تشمل أحكام العدمية، عدم جعل الطلاق عقل الزوجة حكم عدمي، شلون تشمل لا ضرر ولا لا حرج. اشكال ثالث ايضا مشكلة على يعني الميزان اي مشكلة على السيد اليزدي. اشكال ثالث ايضا بان الطلاق والزواج النكاح ليس عقد يعني كبقية العقود المالية، وانما عقد يعني ربما في شائبة العبادية، لا بالمعنى الاخص العبادية يعني التوقيفية، وطبعا هم ربما في شائبة العبادية بالمعنى العام بعد، بمعنى أنه ناموس من نواميس الملل والديانات، رقى مقدسة يعني حتى في الديانات الأخرى يعتبروها على يدحان تبث العبادات، يعني لا هي مادية ولا هي مثلا عبادية معينة، شبيهة نوع من الربط روحين ونفسين بشيء معين. هو طبعا صحيح رب يعني في العلوم الغريبة عقدة النكاح ربطة بس ربطة شرعية طبعا ربطة سحرية محرمة، ربطة شرعية اللهم اني استحليتها بكلامك عليه الحال التعبير في الدعاء النكاح ما شاء الله. فأيما كان هي العقود طرن فيها ربط معين، على أي حال فالمقصود أنه النكاح إذا إشكال ثالث. إشكال ثالث أن النكاح ليس عقد معاملة مالي ومعاملة بحت، وإنما في شعبة العبادية، وإذا كان في شعبة العبادية فكيف يعني يجعل فيه يتمسك به مثلا بالقواعد العامة في المعاملات، وكيف يجعل فيه حق طلاق أو حق هي. ومن شواهد أن النكاح عقد النكاح عقل أنه عقد ليس من قبيل بقية العقود أنه لا يصح جعل شرط الخيار في النكاح، فسخ النكاح غير موجود إلا في موارد خاصة فقط، موارد خاصة موارد خاصة إلا هو العيوب في أحد الطرفين لأنهما مقومين العقد، الزوجة والزوجة التدليس في صفاتهما. ومن ثم إذن ليس المهر والبضع منفعة البضع هي العوض الأصلي، وإنما العوض الأصلي ما هو؟ العوض الأصلي هو الزوجين، ربما على عكس المتعة والانقطاع. المتعة ربما المقابلة الأصلية بين منفعة البضع فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن لا سباقهن. الشاهد على التحل ربما يختلف نوعا ما تباين نوعي في عقد المنقطع معه، أو هو على قد يقال كما هو ظاهر لسان مشهور أنه لا هما هيتهما واحدة بس الفرق في المدة. أيا ما كان فإذا في النكاح الآن البحث الجهة الأصلية ولا بحوث عديدة ظريفة، البحث الجهة الأصلية في البحث هو أن في عقد النكاح إذا المقابلة بين الزوجين لا بين المهر وبين منفعة المضى، فحين المقابلة بين الزوجين فمن ثم لا شرط خيار خياري في عقد النكاح، تخلف الوصف أو ما شابه ذلك إلا في الزوجين في موارد خاصة بعد عيوب خاصة أي مكان، وإلا يجعلون لنفسهم شرط الخيار أو ما شابه ذلك لا، أو بقية الخيارات المعروفة لا لا يصح. ولذلك أصل الناس معنى جعل الطلاق هو هذا معنى الطلاق، ما هو طلاق يفترق نوعا عن الفسخ، نعم، لكنه فسخ من نمط خاص جعل فقط بيد الزوج. فعقد النكاح يتميز عن بقية العقود المالية أنه الطلاق فيه غير الفسخ، غير خيار الفسخ هو الفسخ، وإن كان هو لبا على كل نوع من قطع العلقة بقاء، لكنه بالنمط الخاص الطلاق بيد من أخذ بالساق يعني بيد الزوج. فعلى كل من مجموع هذه الأدلة الأولية في باب النكاح يستفاد أن النكاح إذن أمر تعبدي خاص كذا، فكيف يستدل صاحب العروة بالموازين العامة سيما مع الدليل خاص الطلاق بيد من أخذ بالساق. فإذا تمسك سيجد فيه تأملات ثلاثة، لأن اللزوم ليس لزوم على نسق بقية لزوم العقود حيث ترفع يرفع اللزوم فيكون العقد خياري، ليس عقد النكاح هكذا كبقية العقود المالية. لما؟ لأنه المفروض في شعبة تعبدية، ليس العوضين من نمط العوض في بقية العقود، الفسخ في فسخ خاص ليس فسخ خياري من قبيل حق الخيار، وإنما الفسخ فيه طلاق وقد حصر بيد من؟ بيد الزوج ولما جرى. ومن ثم في رواية بعد أنه لو وكلها بنحو التولية التولية لا غير التولية لا يصح لأنه قد خالف هذا شرط مخالف الكتاب والسنة وما شابه ذلك. على يتحال فهذه إشكالات ثلاثة ذكرت على السيد اليزدي. أي مضان فالتمسك إذن بلا ضرر في كلام في تأمل. ربما إشكال رابع بعد يقال بأن حصر الطلاق بيد الزوج هو طبيعة نوع من حبس المرأة بيد الزوج، ولذلك في الكتب الفقهية القديمة يعبر عن كتاب النكاح كتاب الإملاك، الإملاك يعني أن الزوجة تملك، مو تملك ذاتها كاسترقاء، تملك بالآخر منافعها ما شابه ذلك إلى الزوج. ابنتك حرتك، حديث نبوي صلى الله عليه وسلم، ابنتك حرتك فانظر إلى من ترقها، يعني على حال نوع من النش اسمه. فأي مكان فحينئذ التعمل في إذا نفس طبيعة العقد النكاح هو مقام على مثل ما يقال ضرر، مو ضرر هو طبعا مقصود، ولا هي بالصورة الظاهرة ضرر، ولا ملاكات الشرع كلها مصالح مثل الجهاد ليس ضرر حقيقي وإنما هي فيها ملاكات، لكن يعني لاحظ الصورة الظاهرة أن هو بضرر الزوج، حبس لها بيد الزوج. فإذا هذه الأضرار لا تشمل الأضرار ماذا الأولية، إنما تشمل الأضرار الثانوية ما شابه ذلك. هذه الحالة مجمل ما قيل وقال علم جرى. البعض طبعا دخل في دوامة البحث أنه لا ضرر، يعني شلون تشمل كذا وعدمية وغير عدمية، وهل ترفع اللزوم في النكاح أو تريد تثبت المطلب. ترى تريد من ترفع اللزوم، ورفع اللزوم يواجه الإشكالين الأخيرين الثالث والرابع، أو تريد إلى ضرر ثبت حق الطلاق للزوجة ولو برفعه للحاكم، تصير مثبتة منين مثبتة إلا بقاعدة لا ضرر النوعية، وتصوير النوعية هي مو واضح صوريا، لأن هو شنو نوع المسلمين، شنو نوع عامة المكلفين كذا، تصوير صورة للنوعية على ضرر النوعية، فإذا البحث لا يخلو من إشكال. على كل حل هذه المسألة من حيث لا ضرر الشخصية فيها التأملات، ومن حيث لا ضرر النوعية فيها التأملات، وإنصاف بدل الخوض في المحاولات العديدة التي ذكرت لإجراء لا ضرر، هالمقدار ذكرنا كافي، ولابد من ذكر الحلول الفقهية الأخرى، لأنه ما سعر في العيئة أشياء لها إشارة فقط. نعم، على حال فحلها من لا ضرر قد منبه على حال بمقدار اي، اما انه هي يتمسك بها صناعيا مشكل مع وجود الادله الخاصه في عقد النكاح اللي ذكرناه الاشكالين الاخيرين. هذه المساله في اخريات حياه السيد بالبياني رحمه الله عليه في عده مناطق من على حال المتشرعه، استفتي السيد البياني في موارد لا قضية نفقة ولا قضية غيبة ولا قضية وطي، وإنما سوء العشرة بشكل شديد. لو كان من المشهور يلزمون بعدم حينئذ إجبار الزوج على الطلاق، سوء عشرة لكن بنحو لا سمح الله الزوج متهتك أخلاقيا، متهتك الزوج أخلاقيا بحيث لا سمح الله ربما يستخدم زوجته سلعة في الدعارة وما شابه ذلك. ومن القبيل وردت موارد عديدة، أو أنه يكسر في ذهاب الضرب بشكل يعني مبرح، أو يعطل أعضاء فيها، يعني تحل من القبيل. أمثلة مقززة كثيرة وردت على تحل في استفتاءات الأعين. الذكر حينها إن نتفضل على سيد البغداني رحمة الله عليه، من باب المناقشة صغار العمالقة إن سيدنا خب الآية الكريمة امساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، بعض الروايات الواردة في الطلاق، عفوا في الطلاق الإجباري في النفاق في النفقة أنا أذكر لكم الأبواب. هذه المسألة التي تراجعونها للروايات المختصة بها أبواب النفقات الباب الأول والباب العاشر، وأبواب أقسام الطلاق الباب 23، وأبواب ما يحرم بالمصاهرة الباب 44. هذا الباب 44 أبواب ما يحرم بالمصاهرة هو عنوان الباب، حكم زوجة المفقود. في أبواب المهور باب 29 روايات حصر الطلاق بين الزوج، هذه جملة أبواب. وفي بعض روايات أخرى حين سبحان الله كل ما فحصنا نقطعنا الآن سابقاً عثرت عليها الآن حتى كتبت لبعض الأغاني والتعليم السفاك الآن سبحان الله كم مرة راجعت بس مراجعة يعني مو ليس ذات استيعاب مغني جدا ما وجدت في روايات. المهم أنه فكتبت لسيدنا بحسب الآية ظاهرا أنه العشرة بالمعروف مطلقة وإن كان يحملونها الأعلام على ماذا؟ على الحقوق المدعوة للزوجة وهي حق النفقة وحق السكنة وحق البيتوتة وحق المضاجعة. لكن الآية عامة طبعا الآية عامة لا نريد أن نثبت للزوجة حقوق عديدة بحسب البيئة الاجتماعية والعصرية التي تعيش فيها المرأة سموه ربها الصدد. لكن لا أقل العشرة المعاشرة بالمعروف الخلق وما شابه ذلك على إتحال. ولربما هذه الرواية على إتحال تذكر هي قوام العشرة وهي قوام المعاشي من النفقة والسكنة والبيتوتة وما شابه. لا ولا تضاروا ولا شنو تمسكوهن أيضا في سورة البقرة الآية 229 إلى الآية 231 ولا تمسكوهن ضرارا. وفي آيات عديدة بل هذا التعبير إنه الإضرار بالزوجة محرم وإن كان الكثير يحاول أن يفسر الإضرار فقط في موارد التي الحقوق فسرت بالحقوق التي تجعل المرأة وهي حق المال وحق السكنة وحق مثلا القسم وحق المضاجعة وكذا أو الوقت 14 ما شابه ذلك. لكن على الحال لأن تأذي غير ذي الحق من شخص هذا ما ليس عليه المدار ولا يقال ضرر ضرر واحد تأذى من شخص وتأذى خليه تأذى إذا له حقوق مثلا مع البحث آخر تأذيه بحق أو ديك إذا ويكون إذاء المؤذي بحق أما تأذيه من غير حق سيكون موارد الإذاء المحرم أو الضرر. هذا صحيح بلا ريب أن الضرر ليس عنوان فضفاض ومفتوح على الحبل على الجرام لا صحيح. ولكن العشرة بالمعروف معنى الخلق وما شابه ذلك سيما إذا كان فيها إيذاء فما في قضية النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورقية ابنته كيف كان هذا بحث آخر على كل مورد خاص لجهات أخرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك وخاطب أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله أنه اذهب فاعتبر ابنته عمك وكذا. الشاهد أيام ما كان فالعشرة بالمعروف لا ريب فيها عنوان عام وقد أوجب من قبل الشارع فحصر فيها الحقوق المجهولة المفسرة دون غيرها ولو حقوق هي أساسية وقد تكون أهم في نظر العرف لا من باب أنها تشريع العرف في قبل الشارع لأن أصل معنى العشرة سيما مثل هالموارد يكرهها على البغاء أو يكرهها على الفاحشة وهذا خلق يعني مستمر عنده أو مثلا يضربها مو ضرب مبرح فقط ضرب لا إنما يعني جدا خطر صحيح أو أملكتك الزوجة بس في البطن بالمنحف لأنه في بدنها في روحها في كذا مو بهالمقدار إيه. فأيام ما كان فعلى حال هو يتجاوز الحدود التي له خيالها خب كرامتها لها كذا فلان مؤمنة مسلمة كذا لها حرمتها أو إنسانة بعد حتى لو مؤمنة إذا كان كتابية من منقطع. فأيام ما كان إجمالا أنه كان سبحان الله بعد فترة سيجي بدن غير رأيه إنسان ما أقول لا بتأمل وحتى أستاذنا السيد رحمه رحمه الله عليه ما كان يبني بعد ما بنى سيجي البجاني ومع أنك كنا في نقاش فيها بنى الجرة وأيضا بنى لأن في موارد واقعا عجيبة خطرة يعني كلش إن الزوج هذا ما يرجع منه أزيد من الترياكي يعني صار بعد هذه صفة الخلق السيء فيه لو في الفاحشة أو في الدهارة أو في مواد أخرى يعني بشكل ما اقتلاعها منه صعب جدا واضح وهذه تدمر على تهلدينها وحياتها وسمعتها واسمها وفلان إلى القديم. فعلى حال هم تعدوا في هذه العموم سيما أن روايات النفقة لبت بعضها ما عثرت عليه معللة بعدم ضرر الزوجة روايات النفقة التي إن لم ينفق عليها يجبر إما على النفقة أو على الطلاق. معللة بأنه يجب أن لا يضرها ويجب لا تمسكهن ضرارا. ومعللة أنا طبعا ما وجدتها الآن في الأبواب، بس أنتم هم راجعوا على أبواب أكثر موجودة بعضها معللة، فالعلة تحمل بعد كما تخصص. ولو افترضنا أيضا العلة ما موجودة، موجودة هي في بعض الروايات، هي مندرجة تحت عمود الآية، إما إمساك بمعروف أو تسريح لحسن، تسريح لحسن طلاق، إمساك معروف تمسكها بالمعروف وإلا الإمساك كذا. هو أن لا يضرها، أو أنه مأمور بقوله، أو علة استدل بقوله تعالى في بعض الروايات إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإذا العلة تعمم كما تخصص من الأعلان والدين. سيد السيستاني حفظه الله أيضا الآن تبع العلمين أيضا أفتى بهذا وبنى عليه. الموارد عديدة طبعا، مو كل مورد افتح الباب على الجرار، مجرد عركة خلقية معيشية بين الزوجين أو مرتين أو ثلاثة أو أربع، لا، بحيث إذا تجذر وثبت أن هذا خلق دائم إليه وكذا وصفة ولا ينقلع عنه ولا يرتجع عنه ولا سبيل آخر لردعه، هذا الكلام فيه مثل هذه الضربات القصوى هذه الاستثنائيات، حينئذ يتمسك بعموم الآية إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إما تمسك بالمعروف اللي ربما طبعا إذا كانت يجرح الغصص والمرارة اللي هي طبعا اللي هي فطرة أولية، حقوق أولية بين إنسان وإنسان وبين مسلم ومسلم وبين مؤمن ومؤمن، لأنه كذا فبلا ريب أنه يتجاوز على كرامتها، فكرامتها حرام بلا شك. بغض النظر هي حقوق عامة ليست حقوق بنحو العنوان الزوجي وليكن خوف، إذن هذا إمساك ليس بمعروف، وهذه حقوق لم تجعل بمقتضى عقد الزواج، وليكن حقوق مقتضى مجعولة بمقتضى إنسانة أو بمقتضى مسلمة أو بمقتضى مؤمنة، أيضا هذه الحقوق يجب أن لا تنداس كرامتها وما شابه ذلك. فالحقوق ليست محصورة بالمجعول بعقد النكاح، بل مجعول بالأدلة العامة هذه موجودة، فبالتالي الغمض والغمض في على حال هذه الحقوق أيضا يشملها إمساك بمعروف، المعروف بما لها حقوق عامة وحقوق خاصة إن لم يراعيها، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وأضف إلى ذلك ذكرت عموم الآية مؤيدا ومغاضبا بما علل في بعض روايات إن الإجبار في عند عدم النفقة، إما أن يمسك بمعروف أو يعلل بالآية أو علل بالضرر والضرار. فإذا دي وجوه واحدة تدل على تعميم موارد إجبار الطلاق، هذا هو الصحيح. موردها هو كذا، لأنه هو أصل إمساك بمعروف، بمعروف حيث كثيرة خلقية، وإلا ما من زوجين إلا يحصل بهم تشاكس وبينهم تعارف، فإذا يجبر هذا مو بالمعنى. إذا على حال كذلك في موضوع النفقة الآن، هي الآن قلت فتح الباب وسجل البيضاني رحمة الله عليه وبقى. لا مو طلاق، احنا في غير النفقة، الكلام مو هذا،
فلا
يفهم يعني شنو تغذي المسألة لو تجيب تنقلي فتوى أبدي يبنون عليها، أو فرض المسألة ما واضحك الآن، فرض المسألة عيني في موارد مع أنه ينفق إلا أنه يشاكس خلقيا بمثل الحرمات الكبيرة فيجبر، شنو يجبر؟ أقول قد تنقل فتوى لو ما تنقل جنابه، فرض المسألة بهاني، فرض المسألة في موارد أنه غير النفقة يعني ينفق لكنه يجبرها على الدعارة أو يشاكسها خلقا بشكل مرير، يعني يذهب كرامتها بشكل دائم. الآن سنين من مرتدى وسط شفعاء، حكم بينه وحكم بينها الشقاق، عندنا أدلة على أن الشقاق مو يصارع فيه فصل بين الزوجين، يعني يبعث حكما من حكمة، يعني تستخدم وسائل متعددة وهي مقدمة على الإجبار على الطلاق. هذه من الأدلة بعد أنه على ذلك، على أنه كان حالة قصوى. فحينئذ إذا كل دي ما وصلت حسن، أحد الأدلة بعد طبعا على الإجبار في الطلاق مطلقة نفس هذه قضية الحكم منها من أهله وحكم من أهلها، وإذا بحيث بس يوكل الحكمين في الطلاق أيضا، هذه من أدلة بعدم الإجبار عام. نعم سيفتي به المحكم. هذه تمام الكلام في هالمسألة. هذا وجه بعد آخر ذكرناه قضية التحكيم بين الزوجين. ننتهي إلى التنبيه الأخير، ربما الأخير يكون المهم الأخير بحسب تسلسل الأعلام، في قاعدة لا ضرر. الساعة كم الآن؟ بس عنوان التنبيه ناقل، لأن حسب ساعة جرينتش دقيقتين إلى العشر. نعم، عنوان التنبيه هو ماذا؟ عنوان التنبيه هو موارد تعارض الضررين. طبعا التعبير بالتعارض يستخدمه الفقهاء والأصوليون بمعنى أعم من التعارض الاصطلاحي أو التعارض اللغوي بمعنى التدافع. طبعا أصل هذا التنبيه هو نعم في هذه الموارد، أنه في موارد تدافع ضرر وضرر، وله صور عديدة معقدة جدا في الفقه. بعض الفروض كبار الفقهاء حتى يبقون في حيرة وحيصة وغيص فيها لفترة الزوايا والجهات في تلك الفروض. وهناك جرد أمثلة إن شاء الله نذكرها غدا في تلك الأمثلة، وفي حيرة في قضية تطبيق الأداء. المهم أصل التنبيه أنه من موارد تعارض الإصطلاح للا ضرر، أو هو تعارض بمعنى التزاحم. هذا بحث إجمالي وهو حساس، إن شاء الله نذكر الأمثلة العديدة العويصة المذكورة، ثم نذكر الجهات والخطوط العامة في الداخل.